بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في الدرس الماضي عن المفتي والمستفتي، يعتبر من لواحق علم الأصول، والمفتي هو المخبر عن حكم شرعي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على شروط الفتوى، وقال يشترط لجواز الفتوى شروط، منها أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف. ثم تكلمنا على هذه المسألة كلام أهل العلم فيها، ثم قال الثاني وقفنا عنده، قال أي من شروط الفتوى أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب. فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، فليسأل الأخ هل هو لأم، يعني هذا الهالك ما ترك بنتا وأخ، هل هذا الأخ لأم أو الأخ شقيق أو لأب، الحكم واحد شقيق الأب. فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو يفصل في الجواب، فيقول أي في الجواب، فإن كان لأم فلا شيء له، والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. يعني لسؤال في هذه المسألة هالك عن بنت وأخ شقيق وأخ لا وأخ وعم شقيق، فيقول للبنت النصف، والأخ إن كان أخا لأم فهو محجوب حجب حرمان بالفرع الوارث، والفرع الوارث يحجب مطلقا، يحجب الإخوة لأم سواء كان ذكرا أم أنثى، والباقي يكون للعم الشقيق، باقي نصف العم الشقيق. وإن كان الأخ هذا أخ شقيق أو أخ لأب، البنت النصف والباقي للأخ الشقيق أو للأخ لأب، والعم يسقط، العم الشقيق يسقط. قلنا في التعليق قوله أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ليس للمفتي أن يطلق الجواب في مسألة فيها تفصيل إلا إذا علم أن السائل إنما سأل عن أحد تلك الأنواع، بل إذا كانت المسألة تحتاج إلى التفصيل استفصله. مثل هذا ممكن تستفصل تقول هذا أخ شقيق أو أخ يعني ماذا لأم، لا بد تستفصل هنا حتى تبين ترتب الجواب عليه. استفصله كما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا لما أقر بالزنا، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني، ورده النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، قال يا رسول الله طهرني فقد زنيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبه جنون كون يأتي ويعترف ويسلم نفسه للموت؟ قالوا ما به جنون، قال أشرب خمرا؟ يستفسر ويستفصل. قام رجل فاستنكهه أي شم فمه، قال لم يشرب خمرا، أو ليس في، يعني ما معنى أنه في حالة طبيعية ولا شيء من هذا كله. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأقره وفصل، أزنيت؟ حتى قال زنيت، حدد الشيء. قال لما أقر بالزنا هل وجد منه مقدماته أو حقيقته؟ فلما أجاب عن الحقيقة استفصله هل به جنون فيكون إقرار غير معتبر أم هو عاقل؟ فلما علم عقله استفصله بأن أمر باستنكاهه، أي شم فمه، ليعلم هل هو سكران أم صاح. فلما علم أنه صاح استفصله أحصن أم لا، يعني هل قد تزوج من قبل؟ فلما علم أنه قد أحصن أقام عليه الحد ورجم رضي الله تعالى عنه، وكانت ذلك كفارة له. وهذا الذي ينبغي بالنسبة للمفتي أن يستفصل، لا سيما إذا كان السؤال فيه احتمالات. لا سيما أيضا مسائل الطلاق والنية يستفصل فيها حتى يترتب على الجواب. مثل شخص يقول حرام طلاق، فهنا يستفصل يقول هل كان نيتك الطلاق أم اليمين؟ إن قال نية الطلاق وفعل الفعل الذي خالفه حرام طلاق كذا أو ما أدخل كذا ثم دخل، فينظر ما هو نيته، هل نية الطلاق؟ قال نية الطلاق فالطلاق واقع. وإن قال أنا ليس نية الطلاق وإنما أردت تغليظ الأمر وتشديد الأمر، فهنا يكون يمين وعليه كفارة يمين، ولكن وقع في معصية أخرى وهو الحلف بغير الله، حلف بالطلاق. فيستفصل مثل هذه المسائل. أو إنسان طلق هل بعقله؟ كيف كان الطلاق؟ صريح أو غير صريح؟ غير صريح قل حقي بأهلك، أمرك معك، ورقتك معك، على قول عوام كان من هذه الكلمات. إن كان نية الطلاق الطلاق واقع، إن كان ليس نية الطلاق فالطلاق غير واقع. وأيضا يعني ماذا يسأل هذا الرجل في حال طلاقه، هل هو بعقله أو مجنون؟ أما يقول يا أخي أنا طلقت وأنا غضبان يريد يخرج المسألة، نقول ما أحد يطلق ويضحك أو له غضبان، لكن هل هذا الغضب أقفل العقل كما في حيث عائشة لا طلاقة في إغلاق إغلاق العقل حتى يصبح لا يعي ولا يدري ما يقول؟ فهنا إن كان في هذا الحال أنه لا يدري ما يقول فهذا حكم المجنون، هنا يرفع عنه، ليس عليه طلاق ولا عتاق ولا إلى غير ذلك. الأمر الثالث أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غير ذلك. قلنا في التعليق ويشترط شروط الفتوى، قال قول أن يكون هادئ البال إلى آخره، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان، متفق عليه. ويقاس عليه إذا كان حاقنا للبول أو الغائط، وهذا من قياس جلي، واضح العلة واضحة بعلة إيش؟ انشغال الفكر وعدم الاستيعاب. ثم قال المؤلف رحمه الله ويشترط لوجوب الفتوى شروطا، منها وقوع الحادث أو الحادث المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجب عنه متى سئل بكل حال. قلنا في التعليق ويشترط وجوب الفتوى إلى آخره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا سأل المستفتي عن مسألة لم تقع فهل تستحب إجابته أم تكره أو تخير؟ في ثلاثة أقوال: إما تستحب أو تكره أو تخير، ثلاثة أقوال. في ثلاثة أقوال، وقد حكي عن كثير من السلف أنه كان لا يتكلم فيما لم يقع، وكان بعض السلف إذا سأله الرجل عن مسألة قال: هل كان ذلك؟ فإن قال نعم تكلف له الجواب، وإلا قال دعنا في عافية. وقال الإمام أحمد لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وهذا كلام يعني قيم، هذا من كلام الإمام أحمد رحمه الله، يعني يشمل أشياء أخرى ليس هذا فقط. ليه يتكلم مسألة ليس لك فيها إمام أول من تكلم فيها، وهذه المسألة غير واقعة؟ أيضا لا تحدث قولا أو مسألة أو شيء لم يحدث السلف، وليس لك من معك على هذا القول، ربما تخترع لنا قواعد. بعض يعني ماذا، بعض إخواننا هداهم الله يأتينا بقواعد ما قال بها السلف ولا قال بها حتى من الخلف العلماء الكبار، ما أدري من أين أخرجها، وقواعد يريد قاعد فيها لأهل السنة والجماعة أصلحهم الله. إذا رأيت شخص أتى بمسألة يعني غريبة فمن معك على هذه المسألة؟ ثم قال: والحق التفصيل، فإن كان في المسألة نص من كتاب أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر عن الصحابة لم يكره الكلام فيها، وإن لم يكن فيها نص ولا أثر فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة لم تقع لم يستحب له الكلام فيها. وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد، وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة، إذا وقعت استحب له الجواب. كثير ممن انتسب للشافعية عندهم مثل هذه الأمور، أشياء ما تدخل في العقل، يأتونك بمسائل ما تقع ولن تقع. وإذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم، لا سيما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها بنظائرها ويعتبر بها بنظائرها، إذا المسألة هذه يقول غير مثلها ويفرع عليها، فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى، والله أعلم، كما قال على هذا التفصيل. تفصيل طيب. اثنين: ألا يعلم، قال المؤلف رحمه الله، ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى، ما تجب عليه. سائل متعنت يريد يأخذ قولك ويضرب بقول الآخر وقال فلان كذا وتحريش، مثل هذا لا تجي، لا يعني ماذا، ربما أنت أنك تطرده من مجلسك إذا رأيت صاحب فتنة. وبعضهم ما عندهم أدب مع العالم، يسأل العالم كذا يقول لكن فلان أفتى، يا أخي ليش تجي تسأله؟ هذا عدم الأدب والتعلم مع العالم، التأدب مع العالم. أنت جيت تسأله فلا تأتي يعني ماذا أنك يعني تأتي تحاكمه، هذا الشيء الذي ظهر له. أما فلان قال كذا كيف تقول بكذا، إذن هذا جاء يريد فتنة، ويعرف، يعرف صاحب الفتن يعرف. وبعض يقول يا شيخ نسجل، يا شيخ يلا وينشر بعدها في الانترنت وفي انظروا ما قال، انظروا كذا، قال الإنسان قد يزل في كلمة قد يروح في كلمة وكذا. انتبهوا يا طلبة العلم هذه الأمور، والإنسان يعني يأخذ العلماء يعني يعتذر لهم اعتذارات وكذا ويحاول بالتلطف والكلام الجيد الطيب نحن في زمن الفتن يا أخوة. ربما أنت يعني تسجل يأتي شخص معك أو كذا ويأخذ هذه الفتوى وينشرها، ربما يضارب بها بين العلماء، فهذا ما يجب عليك أنك تجيبه، بل يجب عليك إن كان في مجلسك مثل هذا يطرد من المجلس. دخل ابن سيرين إلى بيته ومعه طلابه وفي رجل من أهل البدع، عرفه ابن سيرين مباشرة، قال اخرج من بيتي. قال أريد أناظرك، جاي ناظر، ما جاي يسأل يناظر، انظروا إلى هذا عدم التأدب. قال اخرج من بيتي. قال أقرأ عليه قرآن، بعضهم مثل الشلك يقول النسخة الأمريكية هذه ما يخرج. قال أقرأ عليه قرآن. قال اخرج من بيتي. قال أقرأ عليك آية. قال اخرج من بيتي. رفض، ما عنده أدب. من سيرين أخذ ثيابه وجبته، قال البيت لك. قام الناس قالوا اتق الله، تريد تخرج الرجل من بيته، اخرج. أخرجه. قالوا محمد بن سيرين ما لك، يقرأ عليك آية، ايش يضرك؟ قال إني خشيت أن يقذف حبه في قلبي، اسمع الصوت الجميل والكذا يأثر علي، فما بالك ببداية الأسئلة والأمور وقد وجدنا من هذا واكتوينا كثيرا منهم. يا شيخنا التنميقات، وهو يا شيخنا والسكاكين جاهزة. ثلاثة ألا يستسلم على المغلب. ثلاثة ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. هذا ربما تفتي والسلطان ربما يقتلك، ربما، إلا إذا كان المسألة مثلا مترتب عليك الفتوى يكون جهاد، جهاد في سبيل الله، إنما نعظم الجهاد عند الله كلمة الحق عند سلطان جائر، كما كان موقف الإمام أحمد رحمه الله في مسألة خلق القرآن، لم يتبقى إلا هو، فهنا تحتم عليه، حتى كان الإمام أحمد محمولا على الدابة فالتقى به رجل فقال اتق الله فإن الأمة في رقبتك، ما عاد إلا أنت، إن قلت ستجيب الأمة إلى خلق القرآن. وثبت رحمه الله تعالى، فهنا لا بس. أما إنسان يعني عام العوام أو أحد علماء لا يكترث بقوله مثلا وليس بذلك تأثير، وإذا أفتى ربما يحصل مفسدة له، فهنا يعني ماذا له أن يسكت ولا يجيب ويقول الله أعلم، أو إنسان يريد أن يعني ماذا يفشي بك إلى السلطان في فتوتك وقلت الله أعلم وأنت على المسألة فلا بس، أو فتوتك يعني ترتب عليها مسألة يعني مفاسد. أما بعض أهل البدع فتاويهم كلها فاسدة مش عليها ترتب عليها، مثل القرضاوي قرض الله لسانه كما كان يقول الألباني، أقرض عليه قال ألف كتاب الحلال الحرام وهو الحلال الحلال، ما في حرام. كان مفتي لقطر، أفتى بفتاوي نسأل الله السلامة، يستحيل واحد يذكرها وسبب فتنة. ما يلزم المستفتي، يلزم المستفتي أمور الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص، وكما قيل من تتبع الرخص فزندق، يذهب عند هذا وعند هذا، أي واحد يحصل رخصة هذا يرى الوجوب، هذا يرى الاستحباب، هذا يرى تحريم، هذا يرى الكراهة، قال الله الكراهة ضلنا، هذا وانتهى، هو يتبع الرخص يريد يخرج من المسألة، ولا يكون طلق ثلاث ويشتي مخرج خارجونا ثلاث تصريح بطلاق صريح مع رجعة مع كذا أريد المخرج، كيف عند هذا ولا عند هذا ولا، وهذا يعني كثير يحصل من العوام، صلى الله عليه وسلم يهديهم. مثل واحد قال دام عند واحد رافضي أهل السنة أفتوه أنه محرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، راح عند واحد قال ما معنا إلا على مذهب الكلب، جائز على مذهب الكلب، قال ذهب وتمرغ في التراب مثل الكلب خلاص أنت وياها وأصبحتم مثل الكلاب، رفع عنكم الحكم الشرعي. صلى الله السلام. هؤلاء شياطين ما هم علماء. باسم العلماء كان يقول الشيخ عمايم على بهائم. هؤلاء خاصة الرافضة، هؤلاء ما أدري من أين جاء لهم العلم، انتساب للعلم فقط، ولهم زنادقة أجهل خلق الله. ألا يريد باستفتاءه أن يريد باستفتاءه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي، هذا يجب عليه، اتقي الله عز وجل هذا المستفتي السائل، ليش كذا وكذا وقال فلان كذا وكذا، وربما يطيل لسانه عليه، وغير ذلك من المقاصد السيئة. الثاني أن هذه يعتبر وصايا للمستفتين وأدب يتأدب بها، أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، أما العوام نسأل الله السلامة في هذا الباب ضاع الباب هذا، تجده هو المفتي في البيت، الزوج مفتي يجوز، والمرأة تفتي لأولادها لأولادها، وكل واحد يفتي الثاني يجوز، قال ضرورة، قال ليش تحلق لا تقل ضرورة، ما نحصلش لقمة العيش ندخل يعني ماذا نعمل، قالوا لابد لبس البنطلون لس كذا، قالوا ضرورة، هو يفتي نفسه ضرورة، المهم ضيعوا الدين باسم الضرورات. وضرورة كما تكلمنا عليها وتقييدها في ضرورة الخمس، لكن هذا يعني إذا حصل له مرض ما سيذهب إلى زوجته يقول عالجيني، أو المرض ذهب إلى زوجها قال لا روح لك، قال عالجي، قال من أنت، ما تعترف به، لكن في الفتوى سيفتيها، يفتي بعضهم بعض، لكن يعني ماذا إذا مرض، إذا بالطبيب وبعدين طبيب أخصائي، إذا مش موجود في المحافظة في العاصمة، إذا موجود في كذا إلى الخارج، فلكن في أمر الدين تساهل الناس في أمر الدين، كل واحد يفتي الثاني، ينبغي أن يذهب إلى أهل العلم ويفتيهم أهل التقوى والورع. وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاع من صدور الناس وإنما ينتزع بموت العلماء، فإذا مات العلماء تبقى رؤوسا جهالا، رؤوس تصدروا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وهذا هو سبب ضلال الأمم والجماعات، أنهم اتخذوا رؤوسا جهالا رؤساء لهم فأفتوا بغير علم فضلوهم. وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك، قلنا في التعليق الثاني أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أن الفتوى. قال الآمدي القائلون بوجوب الاستفتاء على العام اتفقوا على جواز استفتائه لمن عرفه بالعلم وأهلية الاجتهاد والعدالة بأن يراه منتصبا للفتوى، والناس متفقون على سؤاله والاعتقاد فيه وعلى امتناعه في من عرفه بالضد من ذلك، امتناع سؤاله منعه بالضد، لا علم لا ورع لا تقوى ولا. واختلوا في جواز استفتاء من لم يعرفه بعلم ولا جهالة، والحق امتناعه على مذهب الجمهور، لا يدري هو عالم ولا غير عالم من أين هو أو كذا، فينبغي أن يسأل ويذهب إلى أهل العلم أهل الورع إلى أهل السنة، ويترك أهل البدع. قال الإمام الشوكاني رحمه الله من القراءة في إيش معنا، قال لي ما نقرأ ثم نرجع للكلام. إذا تقرر لك أن العامي يسأل العالم والمقصر يسأل الكامل، هو الكمال لله سبحانه وتعالى، لكن أي عندهم العلم والخير، فعليه أن يسأل أهل العلم المعروفين بالدين وكمال الورع عن العالم بالكتاب والسنة العارف فيهما المطلع على ما يحتاج إليه في فهمهما من العلوم الآلية حتى يدلوه عليه ويرشده إليه. انتهى. نرجع ثم نقرأ الفائدة. كلام واضح يا أخوة، ما يحتاج صح ولا ما يحتاج. الثالث من الشروط صفحة 193 أن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا. المستفتي هذا يصف السؤال وصفا صحيحا لا مراوغة. بعض السائلين يسأل بسؤال غامض يقال أن يفتى ويحصل فتوى يخرج من مخارج لها من مخارج ومآزق واقع فيها. ولهذا ينبغي للعالم أن يتحقق ويفصل وينظر ماذا يريد السائل ما بسؤاله. قد يتحتم عليه كما قلنا في بعض المسائل يتحتم عليه أن يسأل أن يفصل، وهذا كثير. فلهذا تجد العالم يقول قد أفتيت كذا، قال أنا ما أفتيت على هذا، هو سألني بكذا. وهذا كثير يحصل في الواقع. يابد أن يصف حالته وصفا صادقا حقيقيا أو دقيقا، كقول السائل إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به بماء البحر، بماء في همزة يعني فصل، ما قال نحن على البحر ما عندنا ماء، قال عندنا ماء يوجد ماء، لكن هذا الماء نحتاج إليه إذا اغتسلنا أو يعني ماذا شربنا قد توضأنا، ما استطعنا أو ما نجد ونحن في البحر، وماء البحر مالح والملوحة لا تزداد إلا عطشا. يفصل في هذا الشيء، عندنا كذا لكن ما نستطيع، أو كذا أو كذا فيه. الرابع أن ينتبه أن يتنبه بما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما. المستفتي هذا لابد يسأل ويتحقق ولا يكون شرد الذهن حتى يحمل العالم ما لم يقله. أو يكون في المجلس وقد سئل شخص آخر وذهب ذهنه مع هذا وينقل فتوى العالم. إن كان سينقل هذه الفتوى لابد أنه يعني ماذا يدقق في السؤال وكذا، ها شيخ ما افتهم الجواب أو الجواب كذا كذا وكيف تفصيل كذا، فلا بس هذا من حقك، خير لك من أن تذهب وما قد فهمت الإجابة فهما صحيحا. فائدة صفحة 194. قال ابن القيم رحمه الله قال أبو بكر بن بطة في كتابه في الخلع عن الإمام أحمد أنه قال لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال. أولها أن تكون له نية، أن يكون عنده إخلاص لله سبحانه وتعالى، لا يفتي من أجل أن يقال عالم وصدر الناس هو المجدد وهو الكذا وهو العالم الهمام واسألوني وترى الأسئلة، لا، يكون عمل ذلك يبتغي وجه الله، كما جاء في الحديث أول الناس يقضى فيه من مقام ثلاثة ذكر فيها رجل أو عالم أتي به فسوف يلقى في النار، قال فما عملت؟ قال يقال له يقرره الله عز وجل، فما عملت فيها؟ قال يا رب تعلمت العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن. فيقال له كذبت، تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، فيؤمر فيلقى فيسحب على وجه في النار. فإن لم يكن له فيه نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. الثانية هذه فوائد قيمة، أن يكون له علم حتى لا يفتي على جهل ولا يقول الله أعلم، ومن قال الله أعلم فقد علم. ولهذا مما يدل على إخلاص علمائنا عندما جاء السائل يسأل الإمام مالك في 40 مسألة وأجاب عن 4، قال في 36 الله أعلم، قال أتيت لك وشدة الرحال وتقول الله أعلم؟ يعني ظن الإمام مالك يقول يا أخي استر علي ولا يا أخي، قال اصعد إلى على جبل ونادي، أنا الإمام مالك لم يجبني إلى مالك لا يجبني إلا على كذا وكذا، أحلك أي بالي. هذا دل على إخلاص، ما قالها عفوا وذا وسامحنا ولا سكوت وكذا، ما قال اطلع إلى على جبل نادي، ما أنا بالي بك، أنا أخاف الله سبحانه وتعالى، الله أعلم روح لك. أن يكون له علم وحلم وقار وسكينة. الثالث أن يكون قويا على ما هو فيه، أي في تلك العلم ذلك العلم أو يكون قوي فيه وعلى معرفته، لا يدخل نفسه في علم لا يعني ماذا مجال له فيه ونصيب فيه. الرابع الكفاية، وإلا مضغه الناس عنده كفاية ما فيه من مصاريفه، أما إذا كان مصروفه على فلان وعلى فلان وعلى فلان، وهذا قد يحصل يعني ربما أحد يذهب إلى قرية ويجمعون أصحاب القرية معاشه المعاش حقه، ولابد إذن إراعيهم سيراعيهم في الفتوى وإلا قطعوا الراتب عليه، وإلا منهم 10 واحد تحزب له تبقى 9 نقص عليه، وذاك الثاني والثالث أصبح ما في إلا واحد قال الله أخي والله أعمل وأصبح يداري الناس. لا لا تبالي، الكفاية أي عنده كفاية في مأكله ومشربه حتى يصدع بالحق ولا يبالي يقطع الراتب ولا ما يقطع الراتب، المهم يعني ماذا يصدع بالحق، وهذا مهم جدا. بعض الناس وقع لك في التلبيسات والحيل ومسايرة الناس والناس ينقطع الراتب عليه. الخامس معرفة الناس، يعرف حال الناس، هذا السائل يريد ماذا وهذا كيف مكره وهذا كذا وهذا، حتى يفتي، وهذا كما قال يعني ماذا أن يعلم كما ذكرنا في أن يعلم من حال السائل أن قصده التعنت، يعرف حال الناس أو تتبع الرخص أو ضرب الآراء، معروف أن هذا يريد ضرب آراء الناس وتتبع الرخص ومخارج يخرج مخارج وكذا فيها، لا بد يعرفنا حتى ينزل النازلة على ذلك. وهذه مسألة مهمة معرفة حال الناس، ربما حتى في الرؤية مثل رؤية يعني ذاك الرجل رأي الرؤية التي قدمت لابن سيرين، قال الأول إني رأيت نفسي أني أؤذن، قال ستحج، قال الآخر أنا رأيت أؤذن، قال ستسرق، قال كيف هذا يحج وهذا كله أذان، قال نظرت في ذلك في وجهه وتذكرت قول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رأى الصلاح على وجهه، وذاك رأى القترة على وجهه، قال فتذكرت قول الله سبحانه وتعالى وأذن مؤذن منهم وأذن مؤذن أيات العير إنكم لسارقون، يعني رأى الكدرة ورأى في وجهه يعني في حال الناس، مهم جدا. ربما قد تفتي في مسألة أو في فتوى أو في رؤية، كيف السائل كيف الرأي، هو على صلاح أو على كذا، في بعض الأشياء يترتب على حالة السائل أو حالة الرأي في بعض الأمور، فإنسان يكون يعني ذكي في هذه المسألة، ما يجيه يعني هو مغمض، يجي شخص قال يعني ما حكم حلق اللحية وحلق لحيته ويشتي، كيف تسأله قد أنت حالقا تعرف أن الرجل هذا وراه شيء، فتحصل من خلال سألتك له وكذا المخارج لذلك. قال وهذا مما يدل على جلالة أحمد الإمام أحمد رحمه الله ومحله من العلم والمعرفة، فإن هذه الخمسة هي دعائم الفتوى، وأي شيء نقص منها ظهر الخلل في المفتي بحسبه. ثم شرح ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الخصال الخمس شرحا مفصلا فليراجع، انتهى. هذه مثل اللؤلؤ، هذه الفوائد هذه 10 دقائق على حقا. ما يعني طم في هذا الموضوع لأن الكلام واضح. الاجتهاد، تعريف الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، قلنا في الاجتهاد لغة بذل الجهد أمر شاق. قال الشوكاني رحمه الله الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد وهو المشقة والطاقة، فيختص بما فيه مشقة، ليخرج عنه ما لا مشقة فيه. قال في المحصول وهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في أي فعل كان، فيقال استفرغ وسعه في حمل الثقيل ولا يقال استفرغ وسعه في حمل النواة. قال يا أخي اجتهد هذا في حمل الحصى، حصى صغيرة اجتهد، ما يقال ما يصلح، لكن يقول اجتهد في حمل الصخرة، يعني بذل خرج قوته وجهده. ثم قال رحمه الله اصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. تلاحظ أن التعريف الاصطلاحي موافق ليش؟ التعريف اللغوي، وهذا يدل على يرجح هذا التعريف لأنه موافق للغة وموافق للواقع، مطابق في المطابقة والتضمن هو أقرب، فهذا من الترجيحات. قلنا في التعليق واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، قول بذل الجهد ليخرج ما يحصل مع التقصير، فإن معنى بذل الجهد أن يحس من نفسه العجز عن مزيد طلب، يعني بذل جهده حتى لو حصل شيء من تقصير من بذل كل ما يستطيع. ويخرج بالشرعي اللغوي والعقلي والحسي، فلا يسمى من بذل وسعه في تحصيلها مجتهدا اصطلاحا، لأن الآن في حكم شرعي، لو بذل في رفع حصى يعني حجر أو كذا ما يقال يعني يترتب عليه حكم شرعي، لكن كلامنا في بذل جهد شرعي في المسائل الشرعية الدينية، هذا الكلام فيه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وهو في الإصطلاح بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي يخرج الاعتقادي، وكما تقدم معنا في تعريف الفقه معرفة الأحكام العملية بطريقة الاستنباط. وزاد بعض الأصوليين في هذا الحد أي هذا التعريف لفظة الفقيه بذل الوسع في نيل حكم شرعي، قال بذلك قال فقال بذل الفقيه الوسع إلى آخره، لا بأس. وإن لم يقل أيضا فالتعريف يذهب إلى أنه من يبذل هو العالم الفقيه يبذل وسعه في ذلك، وإن أضاف فلا بأس، إضافة حسنة. وقال بعضهم واستفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي، فزاد قيد الظن لأنه لا اجتهاد في القطعيات. ومنهم من قال هو طلب الصواب بالأمارات الدالة عليه، أي العلامات والدلالات الدالة عليه، المهم كله مؤدى واحد، كله تعريف مؤدى واحد، بذل الجهد بذل الوسع بذل وهو الفقيه جهده في إدراك حكم شرعي، ولا يكون ذلك إلا فيما يحصل بالاستنباط والدلالات والبحث والتقصي وإلى غير ذلك. والمجتهد من بذل جهده لذلك. قال ابن في التعليق قال ابن السمعاني هو أليق بكلام الفقهاء، لا هذا كلام عفوا هذا كلام من قبله، طلب الصواب استفراغ الفقيه الوسع في حكم ظني، قال السمعاني هو أليق بكلام الفقهاء كلمة ظني. قوله المجتهد من بذل جهده لذلك، قال الشوكاني رحمه الله فالمجتهد هو الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي، ولا بد أن يكون بالغا عاقلا قد ثبتت له ملكة يقتدر بها على استخراج الأحكام من مآخذها، لأنه إذا لم يكن عاقل أو يذهب عند المجانين أو عند يعني ماذا المعتوهين، أو يكون عاقل بالغ، لأن البالغ يدرك ما لا يدركه غيره، وإن تجد ربما بعض طلاب العلم صغار في السن قد حفظ القرآن وحفظ وحفظ ودرس وكذا، لكن ما مثل الرجل العاقل الذي أدرك ويفعل المدارك ومدارك الأمور ومداخلها ومخارجها، هذا الذي ينصب نفسه للفتوى، هذا هو المجتهد الذي يكون له حق الاجتهاد. أما الصغير يعني له يبحث يحفظ ويجتهد في الحفظ وكذا حتى يؤهل نفسه بإذن الله عز وجل لذلك. ما شاء الله مشينا شوط لا بس. نقرأ شيء من شروط. شروط الاجتهاد. للاجتهاد شروط منها أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. هذا الباب مرتبط بالذي قبله أيضا. قوله شروط الاجتهاد في التعليق أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. قال الشوكاني قال الغزالي ابن العربي والذي كان في الكتاب العزيز من ذلك قدر 500 آية. وقيل ولعلهم قصدوا بذلك الآيات الدالة على الأحكام دلالة أولية بالذات لا بطريق التضمن والالتزام. يعني قالوا يعني ماذا يعني كالعمدة لكن قد يعني ماذا في استنباط من الآيات ربما أحكام أكثر. ولعلهم قصدوا بذلك الآيات طيب. وقد حكى الماوردي عن بعض العلم أن اقتصار المقتصرين على العدد المذكور إنما هو لأنهم رأوا مقاتل بن سليمان أفرد آيات الأحكام في تصنيف وجعلها 500 آية. قال الأستاذ أبو منصور يشترط معرفة ما يتعلق بحكم الشرع ولا يشترط معرفة ما فيها من القصص والمواعظ. واختلوا في القدر الذي يكفي المجتهد من السنة فقيل 500 حديث وهذا من أعجب ما يقال فإن الأحاديث التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية ألوف مؤلفة. يعني حتى انتقدوا اللي قالوا 500 سواء في القرآن أو الحديث. وقد تقدم الكلام على هذا الموضوع في باب المفتي والمستفتي. الثاني من الشروط قال المؤلف أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. لا يأتي إنسان يبني الحديث يبني مسائل فقهية على حديث ضعيف وفي الأخير انهدم كما يقال ثبت عرشك ثم انقش. وبعضهم ربما الحديث ضعيف ومفهوم الحديث ضعيف باطل. مثل واحد كلمني قال عندهم في مصر الحديث المؤمن كيس فطن حديث ضعيف كيس فطن وهذا قرأ الحديث ضعيف قرأ الحديث يعني بخلافه. قال والمؤمن كيس قطن كيس قطن ولا بد أن يكون المؤمن كالقطن ناعما نظيفا أبيضا كذا كذا القلب ويشرع لك كله على كيس القطن وهي كيس فطن. فهذا زاد البيل الطين بلة كما يقال نسأل الله السلامة. واحد قال في واحد من جماعة التبليغ في صنعاء الحديث عليكم بالسكينة والوقار في الحديث قال عليكم بالسكينة والسكينة والفار قرأ خطأ الحديث. والمهم دخل في متاهات قال دخل في متاهات والرجل حاضر كان يعني حاضر فيه. وكم يحصل لهؤلاء الذين يتعلمون لا سيما جماعة التبليغ من حفظ 5 صفات أصبح عالما مرجعا ربما خلوه الأمير أهم شيء يبذل معهم بماله وكذا ووقته. قالوا هذا وهو أجل خلق الله. فلا بد يعني ماذا يعرف هذا الشيء أقل شيء يعني يعرف ذلك. ثالثا أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف الإجماع. ولا كيف هذا مجتهد كيف هذا عالم يقول بحكم شرعي وهو منسوخ أو مخالف الإجماع أو يقول أجمع المسألة فيها خلاف هذا ما يدل على أنه عالم أو أنه مجتهد. إيش فعل بالاجتهاد فتح كتاب وقال المسألة كذا حكم كذا وانطلق هذا ما يعتبر مجتهد. مجتهد بذل الوسع تبع المسألة بذل الوقت تبعها حتى يقول اجتهد هذا الرجل في هذه المسألة. 4 أن يعرف من الأدلة ما يختلف بها الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوها حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. هذه من دلالة الألفاظ وهو في علم الأصول كما سيأتي. أن يعرف قال 5 أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالة الألفاظ عام خاص مطلق مقيد مجمل مبين. لا بد يعرف أن هذا يعني عام قد خصص مطلق قد قيد. لا بد درس الألفاظ مفهوم موافقة مفهوم يعني مخالفة لا بد درس هذه الأمور حتى يعني ماذا حتى يصبح له تمكن في علم الفقه. ولا نجعل رقم 5 عالم نساء العرب رقم كم 5 نقف عند رقم 5 إن شاء الله الوقت قد مشى علينا وإيش نواصل نكمل اليوم ها أتمنى إن شاء الله إن شاء الله غدا إذا وطننا أنفسنا ننتهي إن شاء الله من الأجساد يسافر بعد ذلك نكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.